بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال ابن عباس بن تيمية أو قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بن تيمية في رده على البكر لما تكلم على حديث الأعمى، قال: والأعمى كان قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، كما كان الصحابة يطلبون منه في الاستسقاء. أنا مثل ما تقدم، كما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له. قال: وقوله وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أي بدعائي وشفاعته له وشفاعته لي. ولهذا قال في تمام حديث: اللهم فشفعه فيه، فالذي في الحديث متفق على جوازه وليس هو مما نحن فيه. وقال رحمه الله في موضع آخر لشيخ الإسلام: لفظ التوجه والتوسل يراد به أن يتوجه بهم ويتوسل إلى الله بدعائهم وشفاعتهم، فهذا هو الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة رضي الله عنهم، وقول عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا في أسقون. قال: فهذا إخبار من عمر رضي الله عنه عما كانوا يفعلونه وتوسلوا بالعباس، كما كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك معاوية لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد بن أسود. هذا كله يدل على أنه يجوز أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح، يجوز أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح، يدل عليه حديث عمر في استسقاه بالعباس، وكذلك حديث الأعمى هذا، وحديث معاوية لما استسقى بيزيد بن أسود. كل هذا يدل على جواز الاستسقاء بالرجل الصالح، وليس بذاته ولا بجهله. قال: من هذا الباب ما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي فيما ينزل حتى يجيش الميزان. حتى يجيش الميزان، هذا المرعاض الذي يكون في أسطح البيوت فيأتي الماء وينزل. قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل. وهذا البيت ينسب إلى أبي طالب في لاميته. أنا كانوا في الجاهلية يستسقون بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فما ينزل حتى يجيش الميزان. قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل. ومن هذا الباب حديث الأعمى، فإنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ادعو الله أن يعافيني، أي هذا الأعمى. فقال: إن شئت دعوت، إن شئت صبرت فهو خير لك. قال: ادعو الله. فأمره أن يتوضأ فيغسل الوضوء ويدعو هذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه لتفضى، اللهم فشفعه في شفعه، أي اجعل قوله لك، أو معنى اجعل قوله لك شفاعة ووساطة. قال: فأمره أن يطلب من الله أن يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون طلبا لتشفيعه فيه، لأن الشفاعة تكون بالقول ليس بالفعل. قال: إذا شفع فيه فدعا الله له. وكذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، فدل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له ودعا له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره هو أن يدعو الله وأن يسأله قبول شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهذا نظير توسلهم في الاستسقاء، حيث طلبوا منهم أن يدعو الله له، ودعوهم الله تعالى أيضا. معنى أحيانا الإنسان أو معنى يدعو أو يؤتى، مثل الرجل الصالح يؤتى إليه فيقال له ادعو لنا في كذا، فيقول ادعو أنتم، ادعو أنتم، مثل ما جاء في سنن الترمذي في حديث أبي هريرة أن الناس أو جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله غلى السعر فادع الله لنا. لما غلت الأسعار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله غلى السعر فادع لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم ادعوا، بل أنتم ادعوا. ففيه أنه قد يطلب من الشخص السائل أن يدعو لنفسه، فهو أفضل يدعو لنفسه، وإن شاء أيضا هذا الصالح دعا له مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. قال رحمه الله: قوله يا محمد إني توجهت بك إلى ربي خطاب حاضر في قلبي، كما نقول في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده، أنا كان بجنبه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ينادي حاضر. وأما ما ذكر هذا في عهد عثمان فهو لا يصح. قال: كما يستحضر الإنسان من يحبه ويبغضه ويخاطبه، هذا كثير. أنا يقول مؤلف إن هذا ليس من باب الاستغاثة، وإنما من باب ذكر من يستحضره، من باب ذكر من يستحضره. ولهذا أنا يقول مثلا نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. معنى هذا ليس نحن نخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من باب الذكر، من باب ذكره عليه الصلاة والسلام، وكأنه حاضر السلام عليك. ولهذا بعض الصحابة كما جاء عن ابن مسعود وعائشة أنهم كانوا يقولون السلام على النبي، ما يقولون السلام عليك أيها النبي، يريدون أن يخرجوا من هذا الإشكال. لكن هذا شيء ذكر قد تعبد به، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا من باب أنه يذكر كأنه حاضرا، كأنه حاضر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أنا مثل ما يذكر الإنسان من يندبه ومن يستحضر محبته أو بغضه، مثلا الإنسان يبغض إنسان عمل له شيء يقول: يا فلان سترى ماذا أفعل بك، وهو ليس عندك، وهو ليس عندك. فهل هذا استغاثة؟ لا، هذا ليس استغاثة، وإنما هذا استحضار فقط للذكر، إما بمحبة وإما ببغض، فيقول: يا فلان انتظر ما يأتيك، وهو ليس عندك. أو مثلا يذكر محبوبا له فيقول: يا فلان أسأل الله أن يغفر لك كذا، فهو من باب الاستحضار فقط. قال: فهذا كله يبين لنا معنى التوسل والتوجه به، وبالعباس وغيرهما في كلامهم هو التوسل والتوجه بدعائه، وبدعاء العباس ودعاء من توسل به، وهذا مشروع بالاتفاق لا ريب فيه. هذا آخر كلام ابن تيمية رحمه الله. والمهم أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن حديث الأعمى يتوجه إلى وجهين: إما أن يقال أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، لكن هذا احتمال غير صحيح، لأنه لم يثبت من وجه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يتوجه بجاهه أو بذاته أو بحقه. فدل الحديث على الاحتمال الثاني وهو أنه أراد بدعائه، وهذا الذي هو موجود أصلا في الحديث، لأن الأعمى قال يا رسول الله ادع الله لي، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرته فهو خير لك، فهو خير لك. قال لا يا رسول الله بل ادع. فقال له فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، لكن أراد أن يدعو بنفسه حتى يدعو لأجل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو لأن يقبل الله عز وجل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لهذا قال فشفعه فيه. فليس فيه كما ذكرنا التوسل بذاته ولا بجاهه ولا بغيره، وإنما هو بدعائه. قال فيما ذكرنا كفاية لمن نور الله قلبه، ومن أعمى الله قلبه لم تزده كثرة النقول إلا حيرة وضلالا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، فهذه بعض الأشياء التي ذكرها المؤلف في الرد على حديث الأعمى، وكذلك حديث أبي هريرة. في قول المؤلف أو في أحبسوا علي يا عباد الله، وهذا كما قلنا الحديث لا يصح، وحديث الأعمى صحيح لكن يتوجه إلى الدعاء، وأنه يدعو أو فيه الطلب من العبد الصالح أن يدعو لك بجواز مثل هذا، مثل ما كان الصحابة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم في الاستسقاء، صلي بهم استسقاء ويدعو لهم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالعباس، وهكذا كان دعاء الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال فصل: وأما قول القائل وأما التوسل فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه أن آدم توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال ورد اللهم بحق نبيك والأنبياء قبلي، ولا أدري من خرجه، أنا خرجه الحاكم كما قال مالك، أنه قال هو وسيلتك ووسيلة الأنبياء من بعدك، لكن هذا الحديث لم يثبت، بل هو حديث ضعيف جدا. قال: فأما التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، قد رأيت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن عبد السلام، أي أنه يجوز النبي صلى الله التوسل بالنبي خاصة، أي بذاته أو بجاهه أو بحقه، لكن هذا القول غلط، لكن اختاره هذا ابن عبد السلام. قال: فبقي الكلام في النبي وفي غيره من الأنبياء، وفي معاني الحديث الأخرى ما حكمها، وما الحجة المقابلة لما يقولون المخصصة لما يفهمون؟ أنا يقول أنه ليس هناك حجة على أن الأنبياء يجوز أن يتوسل بهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى، لكنه احتمال ضعيف. قال: وأما التوسل بغير الأنبياء فيريدون أن عمر توسل بالعباس بالاستسقاء فسقط، وطفق الناس يتمسحون به ويقولون هذا الوسيلة إلى الله، وهذه القصة صحيحة، لكن هذا قوله يتمسحون وكذا فهذا لم يثبت في مسيرته. قال: فأما أول القصة فهي في البخاري وهي لدينا بحمد الله، وقول فطفق إلى آخر لا أدري من قالها، فما تقولون في معناها؟ قال: وقد رأيت لبعض المحققين أن التوسل بالأولياء غير التوسل إليه، فالأول جائز والثاني شرك. قال: في عدة حصيل للجزر والتوسل إلى الله بأنبياء ورسله والصالحين، عدة حصن الحصيل، حصن الحصيل للجزر الذي شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله، طيب قال بالجواب أن يقال العبادات مبناها على الأمر والاتباع لا على الهوى والابتداع. والتوسل الذي جاءت به السنة وتواتر في الأحاديث هو التوسل والتوجه إلى الله بالأسماء والصفات وبالأعمال الصالحة كالأدعية الواردة في السنة. طيب الآن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا تثبت، معنى أقصد في قوله فطفق الناس يتمسكون به، هذا ليس في البخاري ولا شيء، إنما هي من زيادات المذكرة. لكن الحديث فيه أنه مستسق، قال عمر كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، فإنا نستسقي بعم نبيك. فقال في رواية الزبير بن خطاب قم يا عباس فادع الله لنا، فدعا العباس فأمطروا. وأما أنهم يتمسحوا به فهذا من الباطل الذي لم يأتي في الأدلة. ثم ذكر رحمه الله التوسل الذي جاء به السنة، إن شاء الله تعالى نتركه في درس لاحق، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.